السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا بكم من جديد مع أسوة والحلقة السادسة في ضيافة الدكتور محمد فرحات، برحب بيه. وهنتكلم في الحلقة دي عن نقطة بقى مهمة جدا، وللأسف بعض الناس بيهرب ليها. أنا بحب أسميه دايما الهروب لليأس أو الهروب للإحباط. أحيانا ما بناخدش بالنا إن اليأس أو الإحباط أو الحزن بيكون اختيار مريح، رغم انه مؤلم بس في درجه من درجات الراحه. مفيش فايده والزمن صعب والحياه بقت مستحيله ومش ممكن نعرف نتاسى. صعب جدا لما نيجي نتكلم عن الاسوه دي بتبقى الاجابه، يعني لسان حال الناس اللي بتلجا لخيار الياس او خيار الاحباط. الامور اصعب من امكانياتنا، وبالتالي انت لما بتكلمنا عن التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم او التاسي بالانبياء او بالصالحين فده شيء من التعجيز، لأن الزمن لا يسمح بهذا. ويبدأ بقى حالة من حالات الانتقاص من الزمان أو الإحباط من هذا الزمان، وإنه زمن لا يمكن أبدا أن الإنسان يحاول أنه يصيب فيه أو أنه يتقي الله عز وجل فيه. فعايزين بقى نبدأ نشرح النقطة دي شوية. هل فعلا ده زمن بإطلاق زمن سيء أو زمن يصعب الإنسان أنه هو يعمل الصح فيه، زي ما يعني الشباب بيقول اعمل الصح؟ فهل ينفع نعمل الصح في هذا الزمان، ولا نلجا بقى برضو لهذا الخيار المريح ان مفيش فايده وليس في الامكان احسن مما كان والدنيا كده كده بايظه؟ رايك ايه يا دكتور محمد في الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو فعلا البدايه زي ما انت بتقول ان دي تكتيك هروبي. انا كان ليا لقاء سابق برضو كنت اتكلمت فيه على فكره يعني قريبه من اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو تكتيك الهروب للماضي. كنت أتكلم على تحت عنوان يا ليتني كنت معهم، إن أنا خلاص أنا وطنت نفسي على إن أنا مش هبقى كويس إلا إذا كنت عايش مع اللي قبل كده أو عايش في الزمان اللي قبل كده. فإحنا نرجع بقى ونتكلم، طب أنا عايش دلوقتي هنا،
ومين قالك أصلا أنك كنت هتبقى كويس؟
ما ده اللي كنت بتكلم.
الناس دي كان عندهم برضو كفار ومنافقين. يعني طبعا كان فيهم أكابر الصحابة بس كان فيه منافقين،
وبرضه هو نفس القضيه. طب انت لو عاش حتى وسط الصحابه انت من ادراك انت كنت هتبقى هناك عامل ازاي اصلا؟
بالظبط. يعني مين ادانا يعني كتاب انزل علينا من السماء ان احنا هنكون من الصالحين في هذا الزمان؟
هي الاستراتيجيه الهروبيه دي هي نوع من تكتيك النفس زي ما انت قلت. فاحنا هنبدا نواجه هذا التكتيك بسؤال محوري، هو مين او ايه هي عوامل رفض هذا الزمان؟ ليه احنا بننظر لهذا الزمان مثل هذا المنظور؟ طبعا العوامل واضحه، يعني احنا انا مش بسال السؤال ده هو عشان لما اقول واحد انت زعلان من الزمان ده ليه، او ايه هي الانتقادات اللي عندك على الزمان ده، فيقول لي واحد كذا اثنين كذا. ما احنا عارفين ده موجود، لا ننكر وجوده. هو ده مش سؤال استفهامي، ده سؤال استنكاري. هو لماذا اصلا يكون عندي في داخلي هذا المنظور الرافض؟ اي معطى طالما انا في الحياه الدنيا، الحياه الدنيا ليست جنه باي حال من الاحوال.
بالظبط.
اي مكان اي زمان اي حال انت تتواجد عليه لابد ان انت هتبص هتلاقي فيه جزء كويس وجزء انت يكون لك فيه تعب ونصب ومشقه.
هو ممكن ده بسبب النظره المثاليه عند بعض الاشخاص، ان هو يعني all or none، كل حاجه او لا شيء. يا اما تبقى زمن مفيش فتنه تفتني في الشارع، مفيش فتنه تفتني على النت، مفيش حد يقول لي حاجه، محدش يطلب مني رشوه، محدش، انا عايز اعيش في يوتوبيا.
بالظبط.
ويوتوبيا ده وهم. مش
بالظبط. عشان كده احنا لما نيجي نعالج بقى الموضوع، انا قبل ما اتكلم عليه خارجيا انا انقله بقى هو داخليا، ترتيب البيت من جوه. قبل ما هتكلم معاك على المعايير الحكم على اللي بره، من جوه ازاي اصلا يتصور ان يكون هناك انسان مؤمن عنده شيء من التشاؤم او عنده نوع من الانهزام النفسي
او الياس؟
لا يمكن.
الياس مذموم مطلقا في القران.
ده لا يتصور ان هو يكون في نفسيه المؤمن اساسا. المؤمن عارف ويقرا أن اليأس ليس من خصائص المؤمنين.
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
إلا يعني ده استثناء وحصر. فاليأس لا يدب في قلب المؤمن. المؤمن عنده جواه كده معادلة المفترض أن هي موجودة. مؤمن زائد أي حال يساوي المعطى خير. دي معادلة لازم يكون خلاص مستقيمة ولا تختل. وهذا ما ورد لنا في لسان الشرع. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهي من أين بقى يأتي الإحباط للإنسان المؤمن؟ من أين يكون هناك الألم؟
إذا كان الألم كله خير، كله يعني زمنه وحش، زمنه حلو، هو
ألمه حلو. ألم الإنسان المؤمن خير، الشوكة يشاكها بيؤجر عليه ده. فسبحان الله، فعندما يكون هناك إغفال لهذا المنظور بيتساقط المعيار اللي بيحكم به. ودي نفس القضية اللي احنا برضو بنكمل بيها، فكرة المعيار، معيارك أصلا في الحكم
التكليف أصلا ذاتي، يعني فكرة إن جنتي وبستاني في صدري. بالضبط، هو الوضع ممكن يكون المحيط في منتهى السوء. يعني أنا بحب دايما، يمكن حتى قلتها في حلقة سابقة، في مسألة أهل الكهف وأصحاب الكهف، لما ذكرنا مثلا مركزية الدين عندهم، لما قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، لكن ابتداء أصلا شوف كلمة فأو إلى الكهف. هو في الحقيقة كل المحيط، البيئة المحيطة والزمن المحيط بهم، زمن في معاييرنا زمن سيء جدا بالنسبة لهم، يعني أو ما فيه سيء، يعني ما بحبش أقول زمن سيء لأن لا يجوز أن احنا نسب الزمن بشكل مطلق، لكن أتكلم عن المعاملات المحيطة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. خلاص، هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، أو لا يأتون عليهم بسلطان، فمن أظلم ممن افترى، يعني قومهم بيفتروا على الله وهيرجموهم، وحالة مش فتنة عليها، ده فتنة في أمنهم في. ومع ذلك شوف اللفظ القرآني، فأووا إلى الكهف. هو الكهف مأوى، والكهف فعليا مكان مظلم مقفر لا مرافق فيه ولا بالزبط. حياة بالزبط. لكن هو مدام أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا هأوي إلى هذا صحيح. المكان فأووا إلى الكهف، ينشر لكم، شوف حسن الظن، ينشر لكم ربكم من رحمته بالزبط. ويهيئ لكم من أمركم رشد. يعني أنا النهاردة كل المعايير بتقول لي إن المكان ده سيء والبيئة المحيطة سيئة، بس أنا هأوي بالزبط. لأن الإيواء هنا تكليف ذاتي، أنا هأوي إلى الله عز وجل. فالفكرة دي ليه مش واضحة عند الناس النهاردة؟ ليه كل الكلام شماعات؟ أنا بحب أسميها شماعات، أنا عايز أشمع أعلق على شماعة الفتن. وطبعا الفتن صعبة بلا شك، يعني وكان في من السلف من اشتكوا من الفتن، كان بيقول إنه زمن فتن صحيح. يعني ما فإزاي نقدر احنا نخلص بين هذا الاشتباك؟
عشان بقول برضو احنا عندنا إشكالية في ترتيبة ما يلقى للناس أو ما يتم تهيئة وتربية الناس عليه. يعني احنا عندنا ممكن حياتنا العامة احنا فيها نوع من أنواع الاستقامة في المنهجية في التعامل. يعني مثلا أنا طفل صغير عارف أنه هو من صغره عنده مناعة ضعيفة، فببدأ أقوي المناعة بتاعته علشان أحضر الجسم بتاعه داخليا لمواجهة الحياة بفيروساتها والبكتيريا والكلام ده كله. فدي أنا فهمها، لكن مش فهمها من ناحية الإيمانية، مش فهم برضو أن أنا عندي بكتسب مناعة ذاتية إيمانية عن طريق تقوية المصادر الداخلية. فإحنا في, 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 في كثير من الأحيان ما بيبقاش هناك إعداد. فإذا كان هناك إعداد مطلوب في المطلق، فما بالك لما تبقى أنت محطوط في بيئة أساسا محتاجة مزيد من التهيئة. ده يعني رجعنا بقى للمنظور الخارجي، اللي هو ان تعالى بقى نقيم بقى البيئه الخارجيه.
يعني هل فعلا هذا زمن بهذا السوء اللي بيفترضوا فيه؟
تعالى بقى احنا خلاص
هنخلص، يعني نشرح النقطه دي بقى.
هل في خلاف ان في حاجات غلط؟ لا. هل في خلاف ان زمان في امور او نقاط سوداء
صعبه
لا.
او
لكن اعرف كده النقطه السوداء لو حطيتها قدام عينيك هتلاقي الافق اسود. هي القضيه في منظورك، هو الامر نسبي، انت بتنظر للموضوع ازاي. فدائما لابد ان يكون الانسان اللي بيقوم اي حاجه معينه لابد يكون عنده منظور من فوق، يقدر يبص على الحقائق اللي موجوده بكل تفاصيلها، مش بيمسك تفصيله معينه وحاططها قدام عينيه. انا لو حابب ابص ان الزمان ده ان هو احسن زمان، هبص على الايجابيات بتاعته، مش هنظر للسلبيات، والعكس صحيح. فبناء عليه تعال نشوف او نقوم بعض ما يعيبه هذا الزمان.
نلاقي مزايا في هذا الزمان.
طب اقول لك على اكتر من كده، احنا مش هنتكلم على مزايا الزمان، احنا هنتكلم على عيوب هذا الزمان وهنستخرج ما فيها من المزايا. ايه رايك بقى؟ يعني نبدا من العيوب. اول مثلا عيب عندنا اللي هو العيب الاشهر اللي موجود في التفكير بتاعنا، ان حصل هناك تبدل في المفاهيم وتبدل في المعايير، حصل هناك بعد للناس عن الشرع بدرجات متفاوتة. لم يعد هناك مثلا قضيه محورية الدين ومركزيته في الحياة، لم يعد هناك مثل هذه المظاهر العامة لوجود الدين.
يعني الشعب مش متدين بطبعه؟
متدين بطبعه، بس هي الفكرة ما معنى كلمة متدين دي بقى اللي محتاجة تنظر لها. ما في واحد بينظر لمنظور معين للتدين وشاف ان هذا هو التدين، فصار هناك برضو يعني نمطيه التدين
تبدل مرشد. في المفهوم نفسه
تبدل المفهوم. فدي الفكره.
لا ممكن تلاقيه ما بيصليش ومتدين بطبع.
هو الفكره العامه يعني ازاي ان انا هبص بقى للايه لهذا الامر الشائع اللي احنا متفقين انه لم يعد هناك النمطيه القديمه بان وجود منهج واضح سليم واسوه واضحه سليمه ومجتمع خلاص مرجعيته واضحه. مش هنتجادل بقى في الايه في الاصول.
تمام.
طيب الانسان بقى اللي عايش في الزمان ده هو يحق له انه يحزن. طبعا الانسان المؤمن ينشرح صدرا بايه بوجود بيئه الايمان. الانسان المؤمن طبعا يحب ان يكون هناك مظاهر الطاعه على كل البشر. ده اكثر ما يستشعر به الانسان بانشراح الصدر وبالفرحه. الانسان المؤمن يفرح بماذا؟ بفضل الله. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. جميل.
وعلى النقيض ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب. يعني
بالزبط.
فكره ان انت برضو تحزن يفترض ان انت ما تحبش بشيوع الفاحشه او كثره وجود الفواحش في المجتمع.
فهنا بقى تعالى نبص بقى على المنظور الثاني. وجود مثل هذه الامور اللي فيها خلل واللي فيها بعد ده مردوده ايه بقى؟ احنا متفقين على ان شيوع الخير مردوده خير. طب هل لو وجد المؤمن في بيئه لا يشيع فيها الخير ايه مردوده عليه هو بقى؟ هل ساعتها يكون العكس، يكون هناك شيء من الحزن او هناك شيء من الاحساس بالانكسار او نحو هذا؟ ابدا. مين قال ان الانسان المؤمن عباره عن شيء كده ريشه في الهواء، الخير ياخده كده لا الخير الشر ياخده كده؟ مين قال الانسان المؤمن ليس عنده
افترض انه عنده درجه ثبات او قوه؟
ده انت
تختبر بهذا.
انت من جواك اساسا انت عوامل القوه جواك اصلا، مش يعني هي مش اصلها من بره، هي اصلها
ربنا قالها لا يضركم من ضل اذا اهتديتم.
بالظبط. فهو اللي بينظر للاشياء اللي هي منظورها بعيد هو ناسي ان هو مكلف بحاجتين، بالصلاح في نفسه والاصلاح. فهو انت ليه حاطط في دماغك انك هتبقى صالح في نفسك وعايز اللي بره يصلحك كذلك؟ انت صالح في نفسك مصلح في غيرك
وانت مطالب بده. لا. أيوة. يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
انت اجره فقدت عوامل التثبيت الخارجي بس لقيت تكليف. ده انت لقيت فضاء رحب ان انت هتشتغل عليه،
ده انت تثبت غيرك.
ايوه. ده يعني ده بالعكس كمان، ده لا يزيدك الا مزيد من التمسك. يعني ده يعطيك يقين اكبر فيما انت عليه. شوف المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا
هذا ما وعدنا الله.
يعني هو ده انا شايف جيوش جايه جايه ترجو استئصالي. رغم ذلك ينقلب هذا بفرحة وسرور
ان لهم الا ايمانا وتسليما.
المفترض الانسان المؤمن عندما يرى هذا ينشرح صدرا، ده انا عندي خير عظيم. ده بدل ما اقول يا نهار ابيض شوف كل دول العصا، اقول يا نهار ابيض كل ده باب خير انا ممكن يكون ده، لان يهدي الله بك رجلا. طب انا عندي مليون رجل.
اللي هي فرق النظره بقى.
ايوه.
كلام بقى بتوع النصف الممتلئ من الكوب والنصف الفارغ وكلام بقى.
ايوه بس هو فعلا دي اصول شرعيه عندي.
أيوة. شايف ايه؟
انت شايف ده من باب ان ده حاجه تعود عليك بالسلب. يا عم انا بقول لك عندك اهو مشاريع، انزل. انت لو جبت لاي تاجر قلت له اسكت ده انا لقيت ارض صحراء كبيره وببلاش، اللي عايز ينزل يستصلح. ده هو كتاجر هيبقى زعلان يا نهار ابيض كل دي ارض ما هيش.
ده فرصه.
ده فرصه ليا. ده انا هروح
اجيب. اعرف ان في سوق زحمه يبقى ده مجال لل
خدت انا فتحت اسواق. فانا بس مستغرب من هذه من ضياع هذه البوصله. يعني النظره دي ان انا مثلا مش باصص ان ده غنيمه. ده حاجة غريبة، يعني غريبة ان ده معيار لكم.
طب ما تبصلهاش كأنها عيب كثرة الفتن.
صحيح ما هو موجود برضه، بس تخلي بالك انت لما تيجي تشوف انت منظور كثرة الفتن هو وان كان ده حاجة تحزن، ان كان هو حاجة تصيب القلب المؤمن فعلا بالهم، لكن لا خلي بالك انت محتاج انك اولا تعيد استقراء يعني ايه النصوص الشرعية. الشرع لم يقل لك ان مش هيبقى فيه فتن اصلا. طب ما انت عارف ان فيه فتن. بل وانت تعلم علم اليقين ان الفتن ستشتد.
حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون.
ولا يأتي على الناس زمان الا وبعد. انت عارف كده كويس. طب الاكتر من كده كمان اصلا الفتن فعلا من ضمن الاشياء اللي اشتدت بها الفتن في هذا الزمان، ان كان زمان الانسان يستطيع ان يهرب من الفتنه ويغلق عليه
باب.
داره، زي ما كان في الحديث عن
دلوقتي
عقبه بن
الفتنة
عامر،
معاك.
قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك. كلمه وليسعك بيتك، انت ما عاد عندك هذه السعه ان يسعك بيتك. انت دلوقتي بقيت
حاجة جاية لك في بيتك،
جواك في عقر دارك، وانت قاعد في سريرك دلوقتي تلاقي الفتن بتتفتح عليك. يعني انا زي ما كنت بقول لبعض الشباب، بقول لهم احنا في من عقدين ثلاثة فاتوا، اللي كان عايز يدور على الشر كان بيتعب، يتعب علشان يلاقي باب شر. يعني هو بيصر على ان هو يروح ينحرف، يجري ورا الانحراف. دلوقتي انت وانت قاعد غير اي حاجه خالص، وفي جهاز واحد مثلا زي الموبايل كده، كل اللي انت عايزه من ابواب الشر يتفتح عليك في عقر دارك. فهنا برضو هل
نوع واحد من الفتن، يعني ممكن حتى الفتن الفكريه هتلاقيها، الفتن الشهوانيه هتلاقيها، يعني انواع
بالظبط
الفتن متنوعه،
بالظبط
مش بس
بالظبط.
يعني كان دايما الناس متصوره ان الموضوع بس شهوه، لا، فتح باب الشبهات
الشبهات
كبير جدا.
اكتر واكتر. طب انت بتنظر لها ازاي؟ برضو اشتداد الفتن دي كيف ينظر اليها الانسان المؤمن؟
أجل.
ينظر، ايوه، ينظر اليها فوق منظور الاجر كمان، تفرد. انت متخيل انك هتعبد الله في زمان، هذا الزمان كثرت فيه الفتن
وقل من يعرف،
تقينها ازاي؟ طب ما انت مش محتاج اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في زمان الهرج كهجرة إليه.
الله أكبر، تقدر تبقى مهاجر في هذا الزمان.
سبحان الله العظيم. الإمام النووي لما بيعلق على هذا الحديث فيقول المراد بالهرج هنا الفتنة، يعني إنك تعبد الله سبحانه وتعالى في زمن الفتنة كثرت فيه الفتن. بيقول هنا إيه؟ اختلط أمور الناس، وسبب كثرة فترة الفضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون ولا يتفرغ لها إلا الإيه؟ الأفراد. فأنت زعلان ليه؟ أنت أتاك زمان تتفرد فيه بالعبادة لله سبحانه وتعالى.
والنبي سماها أيام الصبر، فإن
أيوه.
من ورائكم أيام الصبر، القابض على دينه فيها كالقابض على جمرة من النار.
أنت طب أنت زعلان ليه بقى؟ أنت هنا في زمان جات لك بيئة، البيئة من
في رواية الحديث ده تقريبا العامل في هذا الزمان له أجر 50.
إحنا لسه هنتكلم على دي. بس قبل ما نتكلم على دي، كان في كلام حلو قوي للإمام ابن العربي المالكي، كان يقول وجه تمثيله بالهجرة، ليه العبادة في هذا الزمان كهجرة؟ وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، ما كانت الهجرة، كانوا يفرون إلى المدينة. فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة. شفت بقى ده منظور الهجرة،
الله
أنت هجرت الفتنة ولجأت إلى ماذا؟ إلى العبادة. يعني طبعا باب أهو، أنت مش فاتك الهجرة الأولى، لا زال باب الهجرة مفتوح أمامك. طيب والقضية الثانية، الله سبحانه وتعالى حكم عادل، يعني موازين الحكم ليست موحدة في كل الأوقات. الإنسان اللي اتحط في بيئة فيها خير وفيها من يساعدون على الخير ليست كالبيئة الطاردة للخير، والبيئة التي تصدك عن الخير، والبيئة اللي انت تكون فيها بتحارب عشان الخير. أجر ده مش زي أجر ده. الحديث انت ذكرته، أجر 50 منكم، يعني لما الصحابة رد يعني
هم حتى استشكلوا منا أم منهم،
منهم منهم
يعني لهم 50 منهم يعني.
هنا بقى طبعا
رد ال ايه؟
قال بل 50 اجر 50 منكم. بعض العلماء طبعا استشكلوا هذا مع فضل الصحابه، طبعا
هو مش تقليل من الفضل قد ما هو بس كلام عن الاجر.
حتى الاجر هنا الامام الشوكاني كان بيوضح الحته دي، بيقول يعني ان مضاعفه الاجر هذا في زمن اشتداد الفتن، والا في الاصل ان فعل الصحابي فاضل على فعل غيره. ان انفق احدهم مده او نصيبه، يعني واخد بالك، فهناك فضائل لا اخر لها بالنسبه للصحابه. لكن احنا بنتكلم على جزئيه محدده، عند اشتداد الفتن اجر العامل فيها يتضاعف. طب انت زعلان ليه بقى؟ يعني انت هتتفرد في باب. كان الامام ابن القيم بيتكلم على المفهوم ده، اللي هو مفهوم ان الانسان مفترض مش ينظر للعباده كده، لازم يكون منظم. انت مش محتاج بس انك تعبد ربنا، انت محتاج انك تتفرد في العبوديه لله سبحانه وتعالى. فكان بيقول وقفت على كل الابواب، قلت لك سبقوني في كل الابواب، في الصلاه، في حتى وجدت باب الافتقار. تخيل بقى واحد في زمانه عمال يدور على باب ايه؟ تفرد، لقى باب الافتقار. يا اخي سبحان الله، انت عندك كل باب دلوقتي هو باب تفرد. ادي ملمح برضه من الحاجات بالمره بقى، يعني ايه في الجزئيه اللي بتستشكل على الحياه. هو القضيه بس مش على قد الفتن، هو الحياه حتى لو من غير فتن
صعب.
الحياه طبيعه الحياه بقت معقده جدا، الحياه ماشيه زي زمان بالمعطيات البسيطه، لا في سرعه ايقاع للحياه وفي كثره الاعباء وكثره الانشغالات، مما لا شك فيه ان انت دلوقتي مكبل بالاعباء اللي هي الطبيعيه بتاعت الحياه ليس كمان سبقك. انت شوف انت مثلا عشان تجيب قضيه واحده في حياتك وليكن مثلا قضيه ابنك عشان تعلمه، عمر انت بتنفقه علشان تظبط امور تعليم ابنك بس لوحده، ده عمر خدت بالك،
ومال ووقت وامور واعصاب حاجات
الحياه ما عادش بالبساطه. عشان كده حتى اللي بيجي يقرا مكان في زمان السلف صعب جدا ينزله على الواقع اللي احنا فيه. لما تيجي تقول لي والله كان مثلا كان قديما كان الرجل كان يعمل حتى اذا اتى بقوت يومه خلاص بقى يذهب الى اهله، انت ما عادش ينفع الكلام ده اصلا. انت بتخش
طب وايه الميزه في كده بقى؟
هو لا انت فكره انت ما عادش عندك ده اصلا يعني الخيار ده عندك.
لا انا قصدي انت بتتكلم عن مزايا هذا الزمان رغم وجودها كشكل عيب.
تعال بقى نشوف ايه الزمان. انت دلوقتي بتتكلم على ان الحياه نفسها بقت صعبه، صعبه جدا. احنا معترفين بده. طب ومن قال لك ان هذه الصعوبه هكذا ليس لها مقابل؟ القاعده الشرعيه عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشه اجرك على قدر نصرك. كلما كان هناك صعوبه اكبر في اداء العباده كلما كان الاجر اعلى.
وفي روايه على قدر نفقتك ومشقتك.
ايوه. فانت واحد من الناس دلوقتي انت مستهلك بتنتزع نفسك انتزاعا حتى تؤدي العباده، صح؟ هذا له اجر عند الله سبحانه وتعالى، اجر عالي. فانت تعرف كده ركز بقى في اللي انت
فيه. انا اعتقد ان الموضوع برضو مش عايزين نحصر، طبعا الاجر ده شيء عظيم جدا، لكن انا بشوف برضو ان في هذا الزمان رغم انها تبدو كنوع من انواع الفتن وكنوع من انواع الضغوط لكن فيها مزايا. يعني فكره اصلا الانفتاح المعلوماتي هي سلاح ذو حدين. يعني انا اعتقد ان مثلا فكره ان احنا انفتاحنا المطلق على الاخبار وعلى المجريات والامور الحادثه والتفاصيل اليوميه ده شغل الانسان فعلا وخلى في نوع من انواع التوتر والضغط العصبي وما الى ذلك، لكن برضه هو سهل حاجات كتير يا دكتور.
اكيد.
يعني لما الواحد بيشوف كده يعني سعي السلف لادراك الاحاديث وبحث عن العلم الموضوع بقى اسهل برضه. يعني ما هو الشر خالص، ما هو الشر مطلق.
ده الكلام ده حصل على فكره في زمن السلف. جاء رجل الى احد التابعين واعتقد انه الامام الشعبي فساله عن حديث الحديث الفلاني فاوردوا اليه. قال له في الاخر ايه؟ خذها هكذا بلا مشقه قد كنا نرحل فيها مسيره شهر.
الله.
نفس الفكره بالظبط. يعني شوف هم في زمانهم بيقولوا ايه؟ احنا تكبدنا.
على فكره هم كانوا عايزين ده. يعني هو فكره ان هم يجمعوا الاحاديث ويصنفوا الصحاح والمسانيد وهم بيسهلوا على اللي بعضهم. فلما النهارده نلاقيها بقى مش بقى في كتاب ومجلدات، ده بضغط زرار، ده بموسوعات الكترونيه، ده ابلكيشن على موبايل. يعني ممكن حتى ما تقعدش تدور، ده هو ابلكيشن تدخل طرف تسعى لمعرفه حكم امور بقت ايضا. بس انا برضو عايز اقول ضابط لو اذنت ليه برضو في النقطه دي. احنا في الحاله دي مش عايزين برضو نقول ان احنا الاصل احنا نسال الله العافيه.
اكيد
يعني
طبعا.
يعني اكيد
طبعا.
الامور دي برضو ما هياش كده، بس الفكره اللي عجبتني قوي في كلامك وحسيت انها فعلا منظور عام حتى مش بس في الامور الشرعيه والمعاصي والطاعات لكن بشكل مطلق، ان انت تقدر تتعامل مع الواقع بتاعك.
ايوه.
تقدر ان انت تستثمره، يعني سواء بقى في اجر، سواء في استفاده، سواء في استثمار في دعوه، في اصلاح. التواجد للمنظور ده بيختلف جدا في شخصيه الانسان، او بيخليها نوع من يعني بيخلي درجه تعامله مع الاشياء اكثر صلابه واكثر مرونه. صلابه في اشياء اللي هي الثوابت، ومرونه في الاشياء اللي يمكن الانسان يحدثها.
صحيح.
لان انا حابب ان احنا يعني نعمل الـ 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 الضابط ده بشكل واضح عشان برضو ما يبانش ان احنا لا والله الزمان ده هو الزمن الافضل. لا اكيد هو
لا اكيد طبعا. ما نقولش كده، مش بقول كده، مش بقول كده خالص. بقول ان النقطه اللي دايما بدعو اليها عندما نتكلم عن السابقين وعن حسن زمانهم او نحو هذا، وده اللي احنا لسه هنتكلم على زمانهم، لسه ما اتكلمناش على زمان، احنا بنتكلم على زماننا.
تمام. الحلقه الجايه هنتكلم على
ان شاء الله. انا بس عايز اقول ايه؟ ان هم عاشوا بمعطيات زمانهم.
نعم.
احنا مطالبين ان احنا نعيش بمعطيات زماننا وليس زمانهم.
وبلاش بقى تكلف بقى الايه الاحباط خلاص ومفيش فايده. انت عايز تقول للناس في الحلقه دي لا، انت تقدر برضو في هذه المعطيات تنتج وتغير وتصلح وتؤجر وتكون، لان بعض الناس بقول لك يعني جو الكآبة المعتم او المخيم عليهم تخليه مش قادر يعمل حاجة فعلا.
اللي هو انا دايما بقول ايه، هناك فارق بين ان انت تضرب نموذج للحياه بتاعتك على ان انت بتقول للناس يا اخوانا زماننا عباره عن مقلب زباله تتكاثر فيه الزباله ان تدعوهم للاشمئزاز. لا، انا بقول لك زمانك عباره عن ارض خصبه لم تاخذ حظها من العمل فيها بعد.
جميل جدا، ننهي بهذه
احسن
الجملة
الله
المباركة،
بارك الله.
وإن شاء الله بقى نبدأ نتكلم عن التفاصيل بقى بتاعت حتى الزمن الآخر اللي كثير من الناس بيتمنوا إن هم يعيشوا فيه. لا، المسألة مش مطلقة في بهذه
صحيح.
الطريقة، وفي مخاطرات برضو كانت هتبقى موجودة، وفي ناس كانت يعني فشلت في هذا الزمان في
صحيح.
إنها تجيب الإجابة الصحيحة، لكن ده اللي نعرفه إن شاء
إن
الله
شاء
في
الله
الحلقة
صلى الله
القادمة
عليه
بإذن الله.
وسلم.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.